بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أنت على موعد مع الشريط رقم
8982.
أصحابكم في مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج والتوزيع في بريدة.
أيها الأخوة المسلمون، لقد تعودنا أن نلتقي معكم دائما على خير، ومن خير ما يلتقي عليه المسلمون في كل زمان ومكان وما كان حول معرفة القرآن الكريم والفقه في الدين وسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وبين هذا اللقاء المبارك ومن الحد هذا المسجد الطاهر، يطيب لنا وسعدنا أن يكون ضيفنا لهذه الليلة المباركة من ليالي العمر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية في الإفتاء والدعوة والإرشاد، ليحدثنا عن موضوع مهم وجدير بالعناية والإنصاف والانتباه، وهو الإيمان في تحقيق الأمن، أو أثر الإيمان في تحقيق الأمن. شاكرين له باسمكم إجابة الدعوة في تلبية النداء، سائلين الله سبحانه وتعالى.
أثر الفتوى
وأثر الفتوى في تحقيق الأمن. شاكرين له باسمكم إجابة الدعوة في تلبية النداء، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليه وأن ينفع به وأن يوفقه وأن يجازيه عنا وعنكم خير الجزاء، وخير لنا أن ننصفها وأن ننتبه إلى موضوع هذه المحاضرة بدل أن نبحث عن أوراق وأقلام ونبحث عن أسئلة هنا وهناك، فلعل ما سيقول سماحة الشيخ في الكفاية إن شاء الله. ومع الموضوع المحاضرة ومع سماحة الحاضر فلتفضل نشكرك. تفضل هذه الرئيس حدث هذا شيخ نصر. نبهون على الصوت اللي كان طاقته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الفتوى في الإسلام لها شأن عظيم ولها أثر كبير في تحقيق الأمن وإصلاح القلوب وتوجيه الناس إلى الخير وكفهم عن الشر إذا صدرت عن إيمان بالله ورسوله وعن عناية بما قاله الله ورسوله وعن حرص على أن تكون مطابقة لما جاء في الكتاب والسنة، فإن الله جل وعلا ينفع بها العباد والبلاد ويحقق بها من الأمن والخير والصلاح والإصلاح ما لا يحصيه إلا الله عز وجل. قد أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم وسائر المفتين للمسلمين وسائر علماء المسلمين وجميع المسلمين لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يمنح الجميع إصابة الحق والاستقامة عليه والثبات عليه والدعوة إليه على بصيرة. والناس في أشد الحاجة إلى الفتوى ليعلموا فضل الله فيما ينزل به في أمور دينهم ودنياهم، وهي فرض كفاية متى قام بها من يكفي في البلد أو في القبيلة أو في الدولة سقط الوجود عن الباقين، وصارت الفتوى في حق الباقين العارفين بحكم الله سنة للتخفيف عن ما وجبت عليه، وللتخفيف أيضا على الناس وتسهيل إفشائهم بالحق، ولا سيما عند تباعد أطراف المدينة أو القرية أو القبيلة، فكل من عنده علم بما يسأل عنه المستفتي فإنه يفتيه بما يعلمه من فضل الله بعد التثبت والبصيرة والعناية، ولا يحرجه إلى أن يذهب إلى محل بعيد أو بلاد بعيدة من أجل المفتي الآخر. والواجب على من يتولى هذا الأمر يعني الفتوى أن يتقي الله وأن يراقب الله في ذلك وأن يحذر الفتوى بغير علم وأن يتحرى ما قاله الله ورسوله في كل مسألة يفتي فيها أو يستفتى فيها حتى يخبر عن الله بما يوافق كتابه أو سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وحتى لا يقول على الله بغير علم، فإن قول على الله بغير علم خطره عظيم وإثمه كبير، وجعل الله سبحانه وتعالى القول عليه بغير علم في مرتبة خطيرة فوق مرتبة الشرك. فقال جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطن والإثم والبغي بغير حق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول عليه بغير علم في هذه المرتبة خطيرة فوق الشرك، وما ذاك إلا لما يترتب على قول على الله بغير علم من الشر العظيم والفساد الكبير، ومن جملة ذلك الشرك بالله. فكم من مشرك بالله غره المقصود بغير علم حتى أوقعه في الشرك، وأتاه له عبادة القبور والأصنام بغير علم وبغير هدى، فصار عليهم مثل آثامه لأنه أفتوا بغير علم. وأخبر سبحانه وتعالى في سورة البقرة أن القول على الله بغير علم مما يقوم به الشيطان، فقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما ذكر الحلال طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فأخبر سبحانه أن الشيطان يأمرنا بالسوء والفحشاء بالمعاصي الصغيرة والكبيرة، ويأمرنا بالقول عليه بغير علم. فالشيطان يأمر الناس بسائر المعاصي وأعظمها الشرك بالله عز وجل، ويأمرهم بالقول عليه بغير علم، هذا حلال وهذا حرام وهذا مشروع وهذا غير مشروع بغير علم، حتى يضل الناس وحتى يوقعهم في الباطل وحتى يضلهم عن سواء السبيل. فالواجب على طالب العلم أن يراقب الله وأن يحذر القول عليه بغير علم، سواء كان قاضيا أو مدرسا أو مفتيا أو طالبا، الواجب عليه أن يحذر القول على الله بغير علم في قضائه أو في إفتائه أو في تدريسه للطلبة أو في أي مكان يتكلم فيه. يجب أن يتقي الله ويراقب الله حتى لا يقول عليه بغير علم، فإن طالب العلم كذلك ويخلو بقوله، وقد يظن بعض الناس أنه أهل لفتوى وأهل لما يتكلم به فيغتر به ويأخذ بقوله على غير هدى. وعلى كل مسلم أن يراقب ربه في جميع الأحوال حتى يؤدي حق الله على بصيرة وحتى يجتنب ما حرم الله على بصيرة. فالمفتي عليه أن يتقي الله من فتوى، والقاضي أن يتقي الله في قضاء، والمدرس أن يتقي الله في التدريس، وعلى العام وهو كل مسلم أن يتقي الله في أعماله وأقواله. هل أداها على علم؟ هل أداها على بصيرة؟ هل هو عالم بحفظ الله فيها؟ وإلا فليسأل ويتبصر ويتعلم ويتفقه في الدين، ولا يتساهل في هذه الأمور، ولا يأخذ دينه عنها من هب ودب. لا، يجب أن يأتي بأمر دينه وأن يأخذه إلى عن العلماء المعروفين والمشهورين بمعرفة الكتاب والسنة المعروفون، لأنهم يعظمون أمر الله ويأخذون بما قاله الله ورسوله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن علامات الخير أن تفقه في دين الله وأن تعنى بالعلم وأن تحضر حلقات العلم وأن تنتسب إلى المدارس التي تريد العلم متى قدرت على ذلك، ولا تكسل ولا تضعف. ويقول عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتبس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتبس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإذا خرجت من بيتك إلى حلقة علم فقد سلك طريقا يوصل إلى الجنة، أو إلى مدرسة تريد العلم الشرعي، أو إلى بلد، أو إلى قرية، أو إلى عالم في بيته تريد العلم، فقد سلك طريقا يوصل إلى الجنة. وهكذا بمراجعة الكتب والتفقه في الدين من طريق كتب التفسير، من طريق تدبر القرآن، من طريق العناية بالسنة، كل ذلك من الطرق التي توصل إلى الجنة لمن أصلح الله نيته ورغب بما عند الله. وأصل الخير كله أصل الخير كله وأصل أسباب السعادة وأصل العلم كله في كتاب الله عز وجل. كتاب الله العظيم هو أصل كل خير وهو منبع العلم وهو مرجع أهل العلم ثم السنة المطهرة. وكان علم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثره من كتاب الله العظيم ثم ما يتيسر لهم من السنة. وهكذا أهل العلم والبصيرة مرجعهم إلى كتاب الله وجملة علمه في كتاب الله ثم نصح في السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا هو العلم، العناية بالقرآن تلاوة تدبرا وتعقلا وتفهما ومراجعة في التفسير الموثوقة كتفسير ابن جرير وابن كثير والبغوي وغيرهم من كتب أهل العلم ليستفيد ويعرف معنى الآيات ويفيد ما جعله له من الإشكال. وهكذا كتب الحديث الصحيح يعتني بها ويستفيد منها في الصحيحين السنة الأربع والطيب مالك السنة الدارمي والسنة أحمد وغيرها من الكتب المعروف يعتني بها طالب العلم ولا فيما القاضي ولا فيما المفتي يعتني بهذه الكتب حتى يعرف حكم الله على بصيره والعامي يجتهد حتى يعرف دينه بسؤال اهل العلم ويحضر حلقات العلم. الله يقول سبحانه فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. اهل الذكر اهل العلم اهل الكتاب والسنه لا يسكت على جهاله. من يسال ويتعلم يخرج من بيته بنية صالحة يقوم العلم إذا سمع حلقة علم في أي مسجد أو في أي مكان سارع إليها ليتعلم ويستفيد. وهكذا المدارس والمعاهد لتعلم العلم والجامعات إنها بنيها لقصد العلم النافع والتفقه في الدين والانتظام فيها بنية صالحة من الطرق التي توصل إلى الجنة. لكن في الحديث من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم من علامات الخير ومن علامات التوفيق ومن علامات ان الله اراد بك خيرا ان تجتهد في طلب العلم وان تفقه في الدين وان لا تغفل لقوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين واتفق على صحته. ومن علامات السوء وان الله اراد بالعبد شرا اعراضه عن العلم واعراضه عن علاقات العلم واعراضه عن سؤال اهل العلم ورضاه بالجهاله والغفله وعدم البصيره. هذه من الدلائل على أن الله أراد به شر وأراد به ضد السعادة نسأل الله العافية. فوصيتي لنفسي ولجميع الرجال والنساء لكل مسلم في كل مكان أن يتقي الله وأن يتفقه في الدين وأن يتعلم وأن يحرص على حلقات العلم الشرعي وعلى اقتناء الأشرطة الطيبة المفيدة من أهل العلم ليستفيد منها ويراجعها متى شاء ويسأل أهل العلم عما أسأل عليه ولا يرضى بالجهل ويعنى بالقرآن قبل كل شيء يعتني بالقرآن الرجل والمرأة صغير وكبير والعالم وطالب العلم والقاضي والمفتي يعتني بالقرآن يقبل عليه ويعتني بحفظه ولكان من تلاوته تدبر معانيه ولقوا عند كل آية فيها إشكال عليه إذا كان من أهل العلم حتى يفهمها أو يراجع التفسير فيها حتى يستفيد. ونحن في غربة عظيمة في هذا العصر قرن القرن الخامس عشر ولكن بحمد الله هناك بقية باقية من أهل العلم ينبغي الحرص على الاستفادة منهم وحضور حلقات العلم عندهم في أي مكان يكون في المغرب والمشرق في آسيا في كل مكان اسأل عن أهل العلم الذين يعرفون الكتاب والسنة ويدعون الكتاب والسنة ويعرفون بتحكيم الكتاب والسنة والحرص على معرفة الدليل واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. اسأل عنهم أهل سواء كنت في أفريقيا أو في أوروبا أو في أمريكا أو في آسيا أو في أي مكان يكون ولو بالسفر ويرتحلك إليهم المسافات الطويلة لطلب العلم. قد ارتحل بعض الصحابة من المدينة إلى مصر وإلى الشام في طلب حديث واحد فالارتحال في طلب العلم فدعبوا العلماء وطريق العلماء يرتحلون من مكان إلى مكان ومن إقليم إلى إقليم ومن مدينة إلى مدينة ومن قرية إلى قرية ومن دولة إلى دولة يطلبون العلم وربما ساروا الأميال الكثيرة على أقدامهم من دون واحد لطلب العلم ولطلب في الدين. وأنت قد يكون العلم عندك قريبة والحلقات عندك قريبة ولا تسعى إليها ولا تحضرها وهي قريبة في بلدك وفي قريبة، فاحرص احرص يا عبد الله على أن تطلب العلم. وهكذا النساء عليهن نصيبهن من العلم من طلب العلم، السؤال من طريق التلفون، من طريق الهاتف، من طريق الكتابة، من طريق الأشرطة المفيدة المعروفة التي تحصل منها العلم، وبمطالعة الكتب المفيدة إذا كانت المرأة متعلمة، وراجع الكتب تعتني بالقرآن العظيم والسنة المطهرة، وتستفيد مما يسجل من خطب الجمعة ومن العلوم التي تسجل في الأشرطة المفيدة. هذا من طريق العلم، هذه وسيلة من الوسائل وطريق من الخطوط عظيمة توفي العلم، وصاحبها داخل في قوله في قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس في علما سهل الله له به طريقا الجنة. فكل واحد منا محتاج العلم، الرجل والمرأة، والصغير والكبير، والعالم وطالب العلم العامة، كله محتاج إلى البصيرة والعلم حتى يعرف حكم الله فيما يأتي ويذر. والمفتي عليه مسؤولية عظيمة، ولا سيما إذا كان ليس في بلد غيره أو في القبيلة، فإن عليه واجبا عظيما بأن يفرغ نفسه في هذا الأمر ويعتني بمراجعة الكتاب والسنة، وأن يحلم على الناس ويتصبر ويتلقاهم بصدر الرحب حتى يفتيهم ويخبرهم عما يسألون. تقدم أن الفتوى باب كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الوجه عن الباقين. فإذا كان الإنسان في بلد أو في قرية أو قبيلة فيها جماعة، فالواجب أن يصدر لفتوى فيهم أعلمهم وأفضلهم وأتقاهم لله ويتحمل، وإذا قام بذلك سقط الوجه عن الباقين. وإذا ساعدوه في تحمل بعض الشيء وإفتاء الناس على العلم والبصيرة هذا من التعاون الذي والسقط. وإن أرشدوا إليه، إن أرشدوا من استفتاهم إليه فيما قد يخفى عليهم فهذا هو الواجب. وإذا كان البلد ليس فيها إلا واحد من العلم أو في القبيلة أو في الدولة، وجب عليه أن يتفرغ لذلك وأن يصبر على ذلك وأن يفتي الناس بالعلم ويتحرك ما قاله الله ورسوله، ولا يمل ولا يضعف، يصبر ويتحمل. وهذا واجب عليه لأن الناس احتاجوا إليه، فوجب عليه أن يفتيهم وأن يتحمل وأن يستعين بالله في ذلك، ويضع إليه أن يمنحه القوة وأن يعين على القيام بهذا الواجب. وعليه يحرص على إيجاد حلقة العلم حتى يجوز من يتعلم ويستفيد، حتى يكثر طلاب العلم في بلده وقبيلته قبل أن يموت. ذكروا عن الإمام أحمد رحمه الله كلاما جيدا، وهو معنى كلام أهل العلم غيره، هو معنى كلام أهل العلم. يقول رحمه الله: ينبغي للمفتي أن تكون فيه خمس خصال. الأولى النية الصالحة والإخلاص لله، وأن يجتهد في إخلاص عمله لله، فإن لم يكن له نية صالحة فليس عليه نور وليس على كلامه نور. لا بد من نية صالحة، يفتي للتقرب إلى الله وطالب الرضا منه والمثوبة، لا للرياء والسمعة، ولا يقال أنه كذا لكن يرجو بذلك فضله وإحسانه، ويخلص في إفتاءه ويغفل وجه الله عز وجل والدار الآخر، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. القلوب في محل النظر والعمل كذلك، فلا بد من العناية بصلاح النية في كل شيء، في الفتوى والقضاء وجميع العبادات. الثانية الحلم والرفق، يتحمل يحلم على الناس ولا يضيق بهم حتى يسألوه وحتى يجوا إليه ما لديهم من المشاكل. فلا بد من الحلم، فلا بد من تحمل الصبر. وإذا كان عنده مشاغل من ضعف وملل، أو عنده نعاس أو حصل شيء مما تشغله، أجل الفتوى إلى وقت آخر حتى يكون قلبه حاضر وحتى يستطيع أن يتأمل ما يقوله السائل. لا بد من حلم ورفق وتحمل حتى يعرف كلام السائل ومراده، وحتى يفتح على علم وعلى بصيرة، وحتى لا يغلط بسبب ملله أو نعاسه أو أغربه أو غير هذا من الأسباب التي تشغله عن العناية بالفتوى والتأكد من صحتها. الثالثة أن يكون قويا في ذلك، عنده قدرة على القوة حتى يقوى على إجابة السائلين وإخلائهم. فإن كان عاجزا لمرض أو أسباب أخرى تمنعه من الفتية اعتذر وتمس من يقوم بمقامه ويفتي الناس عنه. وإن كان في بلد فيها دولة فيها من يقوم بهذا الواجب، رفع إليهم وأخبرهم أنه لا يستطيع حتى يلتمسوا من يقوم مقامه من أهل العلم ولو من بلاد بعيدة يجلد. الأمر الرابع أن يكون لك كفاية عندما يكفيه، ما يحتاج للناس، يقول أعطوني عند ولي عن الناس، فإن إذا كان يحتاج إليهم شق عليهم وكرهوه وثقل عليهم، وربما خاف في فتواه ومال في فتواه عن الحق من أجل بعض الناس إذا كان يحتاج إليهم. ينبغي هنا له كفاية عن الناس لكونه غنيا أو لكونه يعطى من بيت المال ما يكفيه حتى لا يحتاج إلى الناس. الأمر الخامس أن يعتني بأحوال الناس ويتعرف عليهم كل بصيرة بأحوال الناس وبعرفهم وعاداتهم حتى يفهم سؤال السائل وما يتعلق بسؤاله، وحتى لا يخدع، وحتى لا يرى الشيء في غير محله، بل يكون عنده عناية بعرف الناس وعاداتهم في بلده، حتى إذا سأل السائل عرف مراده وعرف مراد كلماته، حتى لا يغلط، حتى لا يخدع، يتعرف على عاداتهم وأعرافهم ويتأكد من السائل وش مراده، يثبت في مراده، يقلل الكلام الذي فيه إشكال حتى يتضح مراد السائل، حتى لا يفتيه إلا عن بصيرة، حتى يعرف تعريف مراده ومعنى كلماته، ولا سيما إذا كان غير عربي عنده لغة أخرى غير لغته، يتأكد من مراد السائل بالترجمة أو بتقليب الكلام حتى يعرف مراده، يكرر عليه حتى يعرف مراده ويتأقن ما أراد فيفتيه على بصيرة. وهذا الرابع مهم جدا، ولا سيما إذا كانت البلاد فيها أنواع من الناس مختلف اللغات، فإن المفتي والحاكم يحتاج إلى عناية حتى يعرف مراد السائل والخصم، وحتى يحكم ويفتي على بصيرة، إما بتقليب الكلام حتى يفهمه، وإما بالمترجم إذا دعت الحاجة إلى ذلك. ومما يلزم المفتي كما تقدم أن يعنى بالأدلة الشرعية ولا يتهال في ذلك، أن يكون حريصا على أن يعرف حفظ الله في المسائل التي يفتي فيها، وأن يعتني بذلك دائما. وإذا عرض له إشكال أجل فتوى إلى وقت آخر حتى يراجع الأدلة الشرعية وكلام أهل العلم وحتى يزول عنه الإشكال. وينبغي للسائل أن يخرج إذا قال له سامحني ينبغي أن لا يحرجه، فإن هذا الإحراج قد يؤدي به إلى أن يصيب غير شيء. ينبغي للسائل إذا رأى من المفتي توقف أن يحتاج إلى أن لا يحرجه ويجدد بل يصرف ويمهل، وهكذا المفتي والقاضي يجب أن لا يتعجل ما دام عنده شيء من الإشكال يؤجل القضية ويؤجل المسألة إلى وقت آخر حتى يتأكد من الحكم الشرعي في ذلك. وإذا يعلم في البلد أو في القرية أو في القبيلة شخص آخر أهل الفتوى أرشده إليه وقال لك إلى فلان لعلك تجد عنده الفتوى التي سألت عنها إذا أشكلت عليه يرشده إلى أهل العلم. ذكر التابعي الجليل عبد الرحمن بن ليلى رحمه الله أنه أدرك 120 من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتدافعون الفتوى يتدافعونها بينهم كل منهم يحب أن يكفيه غيره، فإذا قام بها غيره أحب ذلك شرطا منهم على الورع وأن يتولى المسألة من يفهمها أكثر. فإذا أرشده إلى من يعتقد أنه أهل الفتوى قال اذهب إلى فلان لعلك تجد عنده ما سألت عنه، ولا يقدم على فتوى بغير علم، إما أن يؤجله وإما أن يرشده إلى مفتي آخر. ولا يجوز لطالب العلم أن يستهل في هذا الأمر ويفتي بغير بصيرة ويتعجل في ذلك، بل يجب أن يقف عن الفتوى حتى يكون عنده علم ويحفظ. وكم يحفظ من الفساد الكثير بوجود الفتاوى بغير علم والتشويش على الناس ولبس الأمور عليهم، فإن الفتوى بالعلم وتوجيه الناس إلى الخير من أعظم الأسباب استقامة الأحوال وصلاح الأمور وأمن البلاد وعدم الفرقة والاختلاف. وإذا تعجل الفتوى واختلف الناس في ذلك كثر الكلام وقيل وقال والفرقة والاختلاف، وربما جرى ذلك إلى خير عظيم وفساد كبير. فالواجب على أهل العلم الحرص على اتحاد الفتوى والحرص على أن تكون عن بينة وعن بصيرة وعن علم، والحرص على أن يكون المفتي هو ممن يطمئن إليه ويعرف بالعلم والفضل وذاك الآخر يرشد إليه. فإذا كان يعلم في البلد فلان فلان ومعلم منه أرشد إليه وقال اذهبوا إلى فلان أو فلان أو فلان، ولا يتكلف فتوى بغير علم ويتساهل ويضل ويضل. ومن رأى أنه عليه الصلاة والسلام قال من أفتى بفتيا غير ذلك فإنما إثمه أنا ولا أفتاه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص له من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه الإثم مثل أعداء من تبعه لا ينقص له من آثامهم شيئا. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم يوسع العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. الخطر عظيم، الواجب على طالب العلم أن يحذر الإقدام على الفتوى بغير العلم، والواجب عليه أن يحذر التساهل في ذلك أو طلب الرياء في ذلك أو يقال له أعلم من فلان، بل يفرح أن يكفيه غيره من العلم ويفرح أن يدل غيره على من هو أعلم منه حتى تستعيد الفتوى أو تقرب الفتوى ويقل النزاع والاختلاف. وربما وقعت فتوى بغير علم يحصل بها من الفساد والشر والاختلاف واختلال الامن والحروب ما لا يعلم عاقبته الا الله سبحانه وتعالى. فلا بد من عنايه بالادله الشرعيه، ولا بد من تعاون البر والتقوى، ولا بد من حرص على ان تكون على بصيره فيما تقول وفيما تدع في عملك وفي افتائك وفي سائر شؤونك. فالعالم يسأل ويتوسط ويحرص دائما أن تكون أعماله عن بصيرة عن علم في معاملاته وفيما يتعلق بأولاده وأهل بيته وجيرانه وبغير ذلك حتى يكون على بينه في معاملاته هل شرعية أم لا، وفي معاملاته لإخوانه لعل غير ذلك مما يتعاطى شؤون المجتمع. وعلى هذا العلم أن يوضحوا للناس ما أوجبه الله وما حرمه الله في محاضراتهم وندواتهم وفي خطب الجمعة حتى يكثر العلم وينتشر، ولكن مع التحري مع العناية بالدليل مع التثبت وعدم العجلة وعدم التساهل في إلقاء الأحكام بغير العلم، لا بد من التثبت والصبر حتى تكون الخطبة عن بصيرة والمحاضرة عن بصيرة والندوة عن بصيرة والتدريس عن بصيرة. فالمدرس يعتني بالدرس وينظر فيه موضوعه بكل عناية حتى يبلغ الطلبة عن بصيرة، والقاضي والمفتي كذلك خطيب الجمعة كذلك يعتني بالأمر حتى تكون خطبته عن بصيرة، وحتى يكون العالم في قضائه أو في فتواه على بصيرة، وهكذا المدرس في حلقات العلم في المساجد وغيرها يعتني فلا يقدم على الأحكام والفتوى في الحلقة والدرس إلا عن بصيرة، وما أشكل أدى له إلى وقت آخر ليراجع ويعتني به ثم يبلغه الطلب. ومما ينبغي للقاضي والمفتي أن يعتني بالدعاء سؤال الله التوفيق، يحرص دائما على الضراعة إلى الله وسؤال التوفيق بما لها تحقق والسداد، وأن لا يكله ذلك طرفة عين يضرع إليه بين الأذان والإقامة في السجود في آخر التحيات في وسط الليل في آخر الليل، يسأل ربه أن يعينه على ما حمل وأن يوفقه لما تلحق بأدلة شرعية ينتهي في طلب الدعاء في الرجوع إلى الله وإنابة إليه. ومن أحسن الدعاء في ذلك ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو به ويستمتع به الصلاة في آخر الليل، وهو اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما احسنه لمن حقينك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا الدعاء العظيم يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم يكتب به الصلاة في آخر الليل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وقال جبرائيل وقال جبريل، اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فطر السماء عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف لمن حق إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فسأل ربك تضرع إليه بصدق وإخلاص وتكرار، هكذا تقول اللهم فقني في الدين، اللهم اصلح قلبي وعملي وارزقني في ديني، رب زدني علما، اللهم اهدني لما اثبات الحق والثبات، اللهم وفقني العلم النافع والعمل به الى غيرها. تدعو ربك في سجودك في اخر التحيات في الاذان والاقامه في اخر الليل في جميع الاوقات، طالب العلم والحاكم والمسلم وكل مسلم يعتني بها وكل مسلمه كل واحد يعتني بها يهدى بها الدعاء يسال ربه أن الله يعلمه ما ينفع، وأن الله يصلح قلبه وعمله، وأن الله يفقهه في الدين، وأن الله يشرح صدره لما له الحق والاتباع من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن الحاسب والمفتي والعالم المدرس وغيره هم أشد الناس حاجة إلى هذا الأمر، وأشد الناس ضرورة إلى الإكثار من هذا الدعاء في جميع الأوقات ولا سيما في أوقات الإجابة. ولا يعجب بنفسه، لا يجوز ان يعجب بنفسه ويقول انه حالف ما يحتاج الدعاء، هذا من الجهل العظيم، فقد ينسى وقد يضل وقد يبتلى بما ينسيه العلم بعجبه او معصيته، فليحذر العجب والرياء والمعاصي. فان طالب العلم والعالم المفتي والقاضي على خطر عظيم من العجب والرياء والمعاصي، فانها معاول هدم لإزالة العلم والطواع عليه ونزع بركته. فليتقي الله طالب العلم والقاضي والمفتي وغيرهم، يتقي الله كل واحد ولا سيما هذا العلم، يتقي الله في طاعة الله ورسوله وفي الإخلاص لله وفي التواضع وعدم الرياء وعدم العجب وفي الحذر من المعاصي كلها. لأنه قدوة يقتدى به من كل شيء، فليحذر مخالفة أمر الله، وليحذر ما فيه الشبه، وليبتعد عن كل ما يسيء سمعته من قول وعمل ظاهره لا يخالف لا يوافق الشرع المطهر، فليحرص على أن تكون أعماله وأقواله مطابقة للشرع المطهر، يقتدي به فيها غيره ويتأسى به غيره في أقواله وأعماله وسره، يبدو ما عند الله ويخاف عقابه سبحانه وتعالى، ولا يخشى ما يترتب على قيام المدرس بالعناية بالسمعة الحسنة والسيرة الحميدة والاجتهاد طلب العلم والتفقه في الدين، يترتب على هذا الخير العظيم لتلاميذه ولجلسائه ولأهل بلده لما يظهر من ذلك من الخير العظيم والعلم النافع بسبب تقوى أهل الله ونصحه للطلبة ولمجالسيه في بيته وفي غيره ولما يوقيه من محاضرات وندوات خطب ينتفع بها جيرانه ومجالسوه وأهل بلده بين وقت وآخر. وإذا غفل وتساهل قل العلم قل في البركة وصار على خطر عظيم من أن يبتدى به على غير هدى. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وخير المسلمين الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يرزقنا جميعا الجد في طلب العلم والحرص في طلب العلم من معدنه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام أهل العلم المعروفين بالهدى والاستقامة، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن ينصر دينه ويؤدي كلمته، وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا، وأن يصلح قادتهم ويولي عليه خيارهم، وأن يوفق المسلمين جميعا لما فيه رضاه ولما فيه صلاح قلوبهم وأعمالهم، وأن يمنحهم الفقه في الدين والثبات عليه، إنه جل وعلا جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. شكر الله شيخنا وحبيبنا مسعاه ونصحه وتعليمه، وإن من حقه علينا جميعا أن نكافئه بل لنجهد في كفاءته بالدعاء الصادق من القلوب، أن يبارك الله في عمرك وينسى في أجلك وينفعه ويرفعه وينفعنا بما علمه، أن يكتب له ما احتسب، وأن يجازيه عنا وعنكم وعن الإسلام والمسلمين والمجاهدين خير الجزاء وخير ما جاز عباده الصالحين. ثم التحية المباركة الطيبة لهذا الجمع الحاشد العظيم الذي أبى إلا أن يصيف بالشيخ يقبس من نوره ويقبس ويستفيد من علمه، وإن ذلك لدليل واضح على أن الأمة بدأت تتلمس قضاياها الزلجية والمصيرية وتبحث فعلا عما يعنيها، فإذا بها اليوم تبحث عن العلم الشرعي مضائنه ومضانه وتصيف بأهله، ولا شك أن هذا أمر تمتلئ له القلوب بهجة وانشراحا وتنطق له الألسنة حمدا لله وثناء، فالحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا التوجه وأن يجعله توجها راشدا مسدودا مؤيدا، وأن يكتب لنا هذا الأجر في حسناتنا وفي موازين أعمالنا خاتما لله غامضا. وجاء دور الأسئلة وهي كثيرة فوق الحد المستطاع، ولعل الأخوة انتهت الفرصة أن صاحب المحاضرة سماحة الشيخ أكثر من الأسئلة. وهذا السؤال الأول حسب ما ورد إلينا حسب ما رتبته باجتهاد. نعم.
هي الشرطة الدينية اللي كانت مكتبتها فهي الآن شفت لك فتي أخذ لم نجد أي مكتبة سوء تسجيلات الشبوة شمال الرياض، وإحنا ما نجد
أي مكتبة سيدة ما تسجيلات أشرف على هذه المكتبة مكتوحة الحمد لله. يلاحظ الله يلاحظ ننظر الأمر يا الله الله فيه. نعم. توفي عمي وترك مبلغ وقدره 19,000 ريال، وله 3 بنات متزوجات وله أخوين وهو لم يوفي أحد، وأنا أذبح له ضحية من المبلغ الذي ترك عندي الآن، أفيدوني جزاكم الله خيرا، ماذا عليه؟
إذا كان ترك 3 بنات وأخوين ولم يوصي بشيء فالمال إلى نفسه وأخوين، إذا كان الأخوان أخوان من الأب أو من الأب والأم شقيقين فعليك أن تدفع المال من ورثة ولا تضحي منه، وإن ضحيت منه فعليك غرامة ما ضحيت به إلا أن يصلحونه، للبنات 3 ثلثان والباقي هو الثلث للأخوين إذا كان شقيقين أو لأب. أما إن كان لأم فقط فلا يرثان مع البنات، ولكن ينظر في عقبه الآخرين كعمام وبني عم حتى يأخذوا الباقي. أما إن كان الأخوان شقيقين أو لأب فإنهما يأخذان الباقي الثلث، وإن كان أحدهما شقيقا والآخر لأب فإن الشقيق هو الذي يأخذ المال مع البنات يأخذ الثلث، والثلثان للبنات الثلاث، وأنت لا تضحي منها المال عطف المال. وإن كان بنات صغيرات فاتصل بالمحكمة، المحكمة توجهه توكل غيرك على البنات وتدبر حق البنات، ولا تضحي منها المال أبدا إلا بإذنهم إذا كانوا مرشدين، إذا أذنوا لك فلا. نعم.
ظاهرة مزعجة انتشرت بين بعض الشباب الملتزم، وهي التسرع في الفتوى والاستعجال في إطلاق الأحكام. نرجو توجيه سماحتكم إلى خطورة هذا المسلك.
نعم نعم، قد نبهنا على هذا. الواجب على طلبة العلم أن يثبتوا في الأمر ولا يعلنوا في الفتوى قبل أن يعرفوا الأحكام على بصيرة، فالتعجل فيه خطر عظيم. ولكن يتثبت طالب العلم فإذا عرف الدليل وتيقن أنه مصيب للحق أمدع يتكلم. ذكر عن مالك رحمه الله أنه لم يتولى فتوى حتى سأل أهل العلم المشايخ هل هو صالح لذلك، فلما أشاروا عليه قالوا نعم أفتى. المقصود أن أهل العلم لا يتولى فتوى إلا بعد التثبت والطمأنينة إلى أن عندهم من العلم يكفي الفتوى وأنه على بصيرة في قول الله ورسوله، وبعد تشاور أهل العلم بينه وبين أهل العلم حتى يدرك ويعرف أنه على بصيرة فيما يقول ولا يعجل. ومتى كان عندهم أدنى شك فلا يعجل، فيرشدهم إلى من يعلم أنه أهل الفتوى أو يؤجلهم حتى يدرس الموضوع، يعني نور الأدلة الشرعية إذا كان أهلا لذلك، حتى يبلغهم الحكم الشرعي بعد التثبت وبعد معرفة الدليل. هذا المقام خطير جدا وجدهم بالعناية.
يطلب كثير من الإخوان خارج المملكة تزويدهم ببعض الأشرطة والكتيبات في مواضع مهمة في التوحيد وباقي أركان الإسلام، ونختار في إيجاد الموثوق في هذا الموضوع وخاصة في هذا الوقت الذي كثر فيه القول على الله بلا علم والمزالق في العقيدة خاصة، ألا يرى سماحتكم ضرورة تسجيل بعض الأشرطة وتأليف بعض الكتيبات من قبلكم بأسلوب سهل يفهمه عامة الناس حتى يتم نشره بأنحاء العالم الإسلامي خاصة في هذه الصحوة العامة، حتى يرسله المسلم إلى إخوانه وهو مطمئن أن الموضوع موثوق، وهذا باللغة العربية وغيرها؟ نرجو من سماحتكم العناية بهذا الموضوع لضرورته وفقكم الله.
هذا موجود الحمد لله، ودار الإفتاء تنشر العلم، الكتب الصغيرة والكبيرة والأشرطة الصحيحة، وكل من كتب إلينا من مشارق الأرض ومغاربها يدور ويعطى ما ينفعه في جميع نواحي الأرض. فالذي يكتب إلينا يعطى من الكتب ما يناسب، والأشرطة كذلك، نسأل الله أن يرفع بها ويوفق المسلمين جميعا لما يرضيه.
إذا صدر في المسألة أكثر من فتوى من علماء يوثق بعلمهم، فما حكم اتباع أكثر من فتوى في أوقات متعددة؟
إذا صدرت فتاوى متعددة فطالب العلم لا يعجل، يتأملها إن كان طالب علم وينظر ما هو أقربها للدليل فيأخذ به، ينظر ما هو الأقرب للدليل فيأخذ به، أو يستشير من يرى منها العلم حتى يدله على ما هو الأقرب للدليل، ولا يعجل لأن الحق واحد لا يتعجل. فإذا تعجل الفتوى واختلفت فتأمل ولا تعجل إن كنت من أهل العلم، وإلا أعرضها على من ترى بها العلم تراه أقرب إلى العلم وأقرب إلى الفقه من بعض المفتين حتى يرشدك إلى ما هو الصواب، ولا تعجل في الأمور.
هذه المحاضرات والندوات لما لها من شأن عظيم، وطبعا إن عاجلا أو آجلا سنتقل المحاضرات والندوات إلى الجامع الكبير إن شاء الله. فالرجاء من سماحتكم كما طلب بعض الأخوة النصيحة للمهندسين الميكروفونات والكهرباء إن هم يرتبوها على أساس نبقى الأصوات مسموعة حتى لا تضيع الفائدة. نعم يعني تقبل إن شاء الله. لا هذا السؤال كان جالي قبل كده بس أنا
إن شاء الله إن شاء الله.
مشكلة ظاهرة منتشرة لا سيما لدى طلبة العلم في كل المراحل، حيث يدخلون المساجد ومعهم كتب تحتوي على صور ذوات الأرواح وهذه الكتب من الكتب الدراسية المقررة له، فما حكم دخول هذه الكتب التي تتضمن الصورة في المساجد؟ لأني سمعت من شدد في تحريمها من أهل العلم، وكذا على النقيض حيث أجازها ورخص فيها بعضهم.
الأمر في هذا واضح إن شاء الله، طبقها وطبقها معه فلا بأس، وإن تيسر وسمحنا بأن يزيل رؤوسها ويقص رؤوس الصور كان هذا هو الواجب، فإن لم يتيسر ذلك انتفع بالكتاب ولا يضره وجود الصور فيه. أما إذا أمكن أن يزيل رؤوس الصور التي في الكتاب فإنه يزيل الرؤوس ولا يضره داخل، هذا إذا تيسر ذلك. أما إذا كان الجهات التي أعطته الكتب تمنعه من ذلك فإنه لا يزيلها بل يستفيد منها ثم يعطيهم إياها، يستفيد منها سواء في المسجد أو مدرسة أو في أي مكان، لأن ما كل أحد يستطيع أن يذهب إلى مكان آخر، بعض الطلبة غرباء يحتاجون إلى المساجد، بعضهم لا يستطيع يبقى في بيته حتى يستفيد عندما يشغله في البيت، فالمساجد هي مأوى العلم وأهله. نعم.
لا
الجرائم قد يقع هذا في المجلات التي فيها العلم، قد يقع شيء في بعض الجرائم وفيها علم، لكن يستطيع أن يأخذ العلم في مكان آخر لأنها مقال واحد ومقال سهل، يمكن أن يأخذها في الطريق أو يخفيها يطبقها أو يخفي الصورة لا ينشرها في المسجد يطبقها ولا تراها في المسجد.
لأن من شكر النعمة في المحافظة على الأطعمة والمأكولات وإكرامها والحذر من رميها في القمامة مع وجوب إيصالها إلى مستحقيها والمحتاجين إليها، وأمامي ورقة بها موقع معين مسجد المحدد بالخارطة يساعدك على ذلك باستقبال الفائض النظيف من الطعام على مدار اليوم والليلة وتوزيعها المحتاجين.
أنا مدار في أي محل؟
بجوار البلدية المسجد أمام المدرسة التذكارية جامعة صريان كمان.
هذا كل هذا متعين، فإن الذي عنده فضل من الأطعمة واللحوم ينبغي أن يعتمد بها المحتاجين من عمال ومن فقراء حتى يوزعها بينهم، ولا يجب أن تقر الأمام، فإذا لم يجد أحدا طرحها في مكان بعيد عن القمامة عن الأذى من حلات النظيفة تأكلها الدواب، أو يأتيها من يأخذها من الفقراء وغيرهم للدواب أو لنفسه في محلات النظيفة بعيدة عن الطرق وعن القمامة إذا لم يجد لها أحد يأخذها. نعم.
وأحد يقول أنا أحد رجال الدولة ووظيفتي أن أبحث وأتحرى على من يتكلم في الحكم سواء من سفل أو سياسة إلى آخره، وأتقاضى راتب وعلاوة والعلاوة تعتمد على حسب ما أعمل، السؤال هل راتبي حلال أم حرام؟ جزاه الله خيرا.
هذا موضوع خطير وتدخله النميمة ويدخله النص، فموضوع خطير ويقول فيه أهل العلم إن نقل الكلام الذي يسبب الشر يعتبر من النميمة، والنميمة يقول فيها الذي يقول لا توجد نمامة. أما إذا نقل شيئا في خطر المسلمين للعالم لأن يضر المسلمين هذا ليس من النميمة، أما إذا كان شيء يثير المسؤولين أو يثير زيت أو عمر على قائله من دون أن يكون فيما ضر على المسلمين ولكن شخصا قد يعظم من ذلك هذا إلا بالنميمة، هذا لا ينقل. النمام شره عظيم، والله يقول جل وعلا ولا ترى كل حلاق مهين هماز مشاء بنميم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تهجن همام. النميمة تنقل كلام زيد لعمر أو كلام قبيلة لقبيلة أو زيد للأمير أو للسلطان شيء يضره، لا هذا النميمة. أما إذا كان في مصلحة المسلمين دار خطأ المسلمين كان تعلم الإنسان يفيد غير علم وتكرر أمره إلى من يعلمه ويرشده يقول له دع هذا، أو الناس يتواطؤون على فساد تنقلوا إلى مسؤولين حتى يمنعوهم من الهيئة أو غير الهيئة أو ما أشبه هذا ما فيه فساد على المسلمين ومضر على المسلمين تنقله إلى أحد إلى أبي يعان،
يعني لا يستحسن أن هو ينصح اللي يتكلم يقول له ترى هذا الكلام يضرك اللهم نصحتك ما في داعي
نصيحتي.
طيب سمعنا هذا الأسبوع خبرا سارا جدا وهو أن الكويت طبقت الشريعة، فما مدى صحة هذا الخبر وهل وصلكم شيء من هذا سماحة الشيخ؟
بلغنا يعني في العالم في هذا الصحة وأنه متوجه لهذا الشيء، أسأل الله أن يهديهم ويوفقهم،
اللهم آمين،
أسأل الله أن يهديهم ويوفقهم يعينهم على تحكيم شريعة الله والاستقامة عليها. نعم.
اشتريت سلعة بمالي وسلمت له الدراهم ولكن قلت له اتركها عندك لتبيعها لي. نعم. جماعة قالوا ابعد الميكروفون وجماعة قال قربوا. طيب معي استمع اسمع اسحب هنحاول ان شاء الله. طيب اشتريت سلعه بمالي وسلمت له الدراهم، ولكن قلت له اتركها عندك لتبيعها لي، هل يجوز هو شراءها او اجعله وكيلا لي في بيعها؟ لا بالتفصيل.
اذا اشتريت سلعه لازم ان تنقلها للمحل البائع الى محل اخر وتبيعها في محل اخر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك، لانه نهى ان تباع السلع حيث تركها حتى ياخذها التجار الى رحاله، وقال صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك. تنقل السلعه من محل البائع الى السوق او الى بيتك او الى محل اخر تبيعها لك انسان اخر، ولا تخليها عند اللي شرتها منك، تنقلها. واذا بعتها عليه بعدما نقلتها فلا باس، وان بعتها عليه لانه اللي اشتراها منك فلا باس اذا كان الثمن حالا حاضرا، اما اذا اشتريتها منك بأجل مؤجل ثم بعتها لي باجل باقل هذا ما يجوز، هذا يقال لها العيش. اذا اشتريتها مثلا بمائه ريال ثم بعتها عليه بثمانين او سبعين حاضره يبقى في ذمك الدين المؤجل هذا يسمى الحين لا يجوز. لكن اذا اشتريتها من ثمن حاضر مئة ريال سلمتها لك ثم طلع عليك تبيعها لك بثمنها او باقل او باكثر فلا
تسلمها. زين العشاء الحين. هل يجوز ان اشتري من فلاح بر اعطيه كيس مثل الذي اخذت منه عند الحصاد، او اقول سلفه او كيس بكيسين؟ هل يجوز أن أشتري من فلاح بر وأعطيه كيس مثل الذي أخذت منه عند الحصاد، أو أقول له سلفة أو كيس بكيسين؟
هذا هي التصحيح.
طيب.
أما ثلاثة أخذ منه كيس بيطاء بيطاء 45 كيلو 30 كيلو على سبيل السلف والقرض فلا بأس، سواء تمر ولا رز ولا غيره على سبيل القرض والسلف. أما البيع فلا تشتري شيء من حمقنا الحبوب بحبوب أخرى مؤجلة، لا بالمثل ولا بالأكثر. تقول أعطيني مثلا كيس بأربعين كيلو بأربعون كيلو من التمر ومن الأرز بستين كيلو إلى أجل، هذا ربا غير مثلا، ولو نقدر غير ما تأخذ أربعين كيلو طيبة من التمر ستين كيلو وفيئة من التمر، ربا ولو في الحال لا بد يكون مثل البذل صاع بصاع كيلو بكيلو، ما يزيد هذا على هذا من التمر، وهكذا من الرز وهكذا من الحنطة. أما إذا كان مختلف يعني حتى مثلا 40 كيلو من الحنطة 50 كيلو من الشعير أو 40 كيلو من الحنطة 30 كيلو من الرز مختلفة يدا بيد فلا بأس
بذلك.
نعم.
كتابكم الرائع مجموع الفتاوى أتمنى في الفقه والحديث أن تكتبوا نبذة بسيطة عن أصول الفقه وعن الأحاديث الأربعة منهم والخمسة منهم والجماعة ودرجة اللين والمنقطع والموقوف لتأثير الناس بعلمكم وثقتكم وثقتهم بكم.
هذا هو الطريق يقرأ إن شاء الله عنه.
جزاكم الله خير. أزال الأشياء نستنى في الأسئلة إن شاء الله. هذا تصحى لا تقبل الله منه. وآخر يقول والدي جاء مع والدتي في شهر رمضان بعد صلاة الفجر، مع العلم أن والدتي رفضت ذلك، وقد حصل هذا منذ 15 عاما وتوفي والدي خلال هذه المدة ولم يكفر، فما العمل؟
بسم الله صلى الله وسلم على رسول الله وآله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، فالواجب على والدي كفارة إذا كان جامع زوجته في رمضان النهار وصائم فإن عليه كفارة، وعليه كفارة أيضا كذلك إذا كانت تستطيع منعه ولا تمنعه، ليس عليها كفارة، وعليهما أيضا قضاء اليوم الذي يقع فيه الجماع، وعليهما أيضا التوبة إلى الله والندم وعدم العودة مثل هذا، كل هذا واجب عليهما جميعا، التوبة والكفارة وقضاء اليوم. وإذا كان والدك توفي قبل أن يقضي عليكما عليكم أيها الورثة أن تكفروا عنه، وإن كان ما قضى اليوم يسحب لكم قضاء اليوم عنه، فإن لم تقضوا عنه أطعم عن ذات اليوم مسكين، وإن قضيتم عنه فهو أوسع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وآل الصيام صام عنه وليه، فأنتم يشرع لكم أن تصوموا واحد منكم يصوم عنه هذا اليوم كما قال. وعليكم أن تؤدوا كفارة من تركته ويعيش رغبة. يوجد في بعض أفريقيا هذه قال تباع وتركت صار منها كثيرة وعتنا كثيرة، فإن لم تستطيعوا فصيام صيام التابعين يصوم منكم أحدكم إذا كسر، فإن لم تفعلوا فيطعن 60 مسكين 30 صاع عن أبي 30 صاع عن أمك كما كانت مكفرة 60 صاع عنهما جميعا تدفع إلى 60 فقير، كل فقير يعطى صاع واحد نصفه عن أبيك ونصفه عن أمك 60 صاعا عنهما جميعا لأن 60 فقيرا كل فقير يعطى صاع واحدا نصفه عن أبيك ونصفه عن أمك من الحنطة أو من الرز أو من التمر. نعم.
وأخذ ذلك ورقة مختومة بفتح سماحتكم إلى من يهم الأمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وضعت من خصوص مجلة التوحيد التي تصدرها جماعة أنصار السنة المحمدية في جمهورية مصر العربية، هي مجلة إسلامية تنشر العقيدة الصحيحة وتدعو إلى الأخلاق الفاضلة وتحذر من البدع وسائر الأمور المخالفة للشرع المطهر، فهي جديرة بالدعم والمساعدة والاشتراك فيها حتى تستمر في انتهادها المبارك في نشر الحق والفضيلة، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه إنه جواد كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام لإدارة البحوث العلمية والإفتاء سماحة الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز.
صحيح لكن هذه هي جدا ينبغي الإصرار فيها، ينبغي دعمها لأنها مجلة جيدة لأن صار السنة في نص، دعمها والإصرار فيها مفيد. نعم.
سماحة الشيخ، تعلمون أن الجمهوريات الإسلامية في الاتحاد السوفياتي تسعى للحصول على الاستقلال، وأن وزير الخارجية الإيراني قد زار تلك الجمهوريات، ونحن نعلم المسلك الإيراني المنحرف، والسؤال الآن ماذا عملنا أو ماذا سنعمل تلك الجمهوريات وتنبيهها وتبنيها على المذهب الصحيح بدلا أن يتبناها الرافضة؟
قد فعلنا ما يلزم المسؤولين، ونسأل الله أن يفعل الأسباب، لا من جهة الدعاة ولا من جهة الكتب ولا من جهة أن يفتح فيها إن شاء الله محافظ ومكاتب للدعوة. نعم. نسأل الله أن يفعل الأسباب.
آخر يقول: أنا طالب أدرس في الجامعة وتقرر علينا كتب تدرس النظريات الإلحاد والكفر والتي تقول بأن الإنسان أصله قرش، وأن في الكتاب صورا تبين كيف تتطور عندهم في كل مرحلة من قرش إلى إنسان.
إذا كان المقصود التحذير من هذه الأفكار وهذه الاعتقادات فتحذرون هواك، أما إن كان المقصود الدعوة إليها وبيان إثبات طرق الإلحاد المشروعية والاشتراكية وغيرها من الطرق الخبيثة هذه باطلة يجب القضاء عليها، وإذا كنت تعلمها في أي محل في أي جامعة فاسألنا عنها بارك الله فيك. وأما ما يقوله بعض المناقشة من أن أصل الإنسان كذب هذا أمر باطل، فالغير أمة من الأمم خروج أمة من الأمم غير الإنسان، والإنسان مستقل، أمة مستقلة من الإنسان، وأبوهم آدم خلق من الطين على خلقته المعروفة التي نحن عليها الآن، أما القرون فأمة من الأمم، قرون وخنازير والذئاب والأسود والنمور هذه أمم أخرى خلقها الله جل وعلا لحكمة بالغة سبحانه وتعالى. نعم.
السلام عليكم. سمعنا جيران المجاورين وجنب معروف العباء ليست لهم فصوروها لغرض الاستفادة منها، فهل عليهم ذلك شيء أم لا؟
نعم.
لجيران مجاور للأرض ليست ملك لهم.
استفادوا عنها؟
ما وجدوا أحدها. جيران
البلدية.
رجعوها البلدية ما عطتهم قالتهم ليس ما وجد صاحبها وليس لكم الحد أنكم تكونوا، فلذلك صوروها ويستفيدون منها.
لا رجع البلدية ولا رجع لحد.
في الأيام القريبة القادمة يحتفل الكفار بأعيادهم التي منها عيد الكريسماس وعيد رأس السنة وغيرها، وأنا في دائرة حكومية معنا بعض النصارى أعطوا أجازات لحضور وإقامة أعيادهم، ورأيت الخطابات التي وجهت لهم التهنئة والتبريك من بعض الناس ومن رجل مسلم، كما أن كروت التهاني توزع وتطبع في البلاد وتباع في كثير من المكتبات العامة، فهل من نصيحة حول هذا وبيان الحكم الشرعي وفقكم الله وسبب أخباركم؟
هذا لا يجوز تهنئة الكفار في أعيادهم مجافحة أو من طريق الهاتف والتليفون أو بأوراق تطبع، كل هذا ممكن لا يجوز من المسلم لا في بلاد الإسلام ولا في غير بلاد الإسلام، لا يهنئهم بأعيادهم ولا يشرفهم فيها ولا يعمل معهم فيها ويعينهم عليها، لأن هذه أنت على الباطل، فلا يشرك معهم ولا يعينهم ولا يهنئهم بأعيادهم الباطلة.
وأخرى تقول: أفيدكم أنني قد أبلغت في أحد من أحد أقربائي والتي قامت بزيارة في إحدى المدارس البنات أنه يوجد في مدخل هذه المدرسة مجسم كامل الأوصاف بما في ذلك الرأس والأطراف، حتى أنها لما دخلت من المدخل الرئيسي للمدرسة ورأت هذا التمثال حجبته رجل وقامت بوضع الغطاء على وجهها، وهذا التمثال صورة كاملة لأحد الرجال العظماء. إذا آمل إجابتي بالآتي، هل هذا العمل جائز شرعا وما حكم الإسلام في ذلك حضرتكم الله؟
هذا عمل غير جائز، يجب إسلام هذا المجسم ولا يجب بقاؤه. وإذا كنت صادقا بلغنا إن شاء الله في كنت في البيت أو في المكتب بلغنا عن المدرسة هذه حتى نعالج الموضوع. بارك الله فيك.
أنا طالب في جامعة الملك سعود وتقوم امرأة بتدريس الطلاب وأنا من هؤلاء الطلاب، مع العلم أن المدرس الرجل يدخل على الطالبات علنا فارشدونا وفقكم الله وجزاكم الله خير.
هذا بلغوا سينتهي إن شاء الله، بلغوا من ولاة الأمور سينتهي إن شاء الله.
الذين فضيلة الشيخ تفشى في هذه البلاد وانتشر الذنب الأعظم ألا وهو الشرك الأكبر، حيث شوهد على الكثير من الوافدين من مصر وباكستان والهند وبنغلاديش وغيرهم، حيث أنهم يصرفون العبادة التي هي حق الله على حق لله سبحانه وتعالى، ومن ذلك قول بعضهم يلا يا رسول الله، وهذا قليل من كثير. فضيلة الشيخ نرجو من الله ثم منكم أخذ هذا الأمر بالعناية، وهذا محل الثقة. نقترح عليكم إرسال الدعاة إلى الدوائر الحكومية حيث يوجد الكثير من هؤلاء، وتخصيص ساعة على الأقل من كل أسبوع، ونرجو أن يكون الداعية يتكلم بلغتهم ليسهل أهل الأنفاق.
مكاتب الجاليات السابعة في دار الإفتاء كلها تقوم بهذا الأمر الحمد لله، ترشدهم إلى التوحيد وتستغل فرصة وجودهم تعلمهم، ويصيب كثير من هؤلاء والحمد لله. نسأل الله أن يرفع بالأسباب، نسأل الله أن يرفع بالأسباب. نعم.
ما دور العلماء في تحقيق الأمن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
دور العلماء هو إرشاد الخير والتوجيه إلى الخير، تعليم الناس ما أوجب الله عليهم، حذرهم ما حرم الله عليهم، ودور ولاة الأمور الإلزام بذلك. ولاة الأمور والأمراء عليهم الإلزام بذلك، وعلى الحاكم إذا رفع عليه الأمر الإلزام بذلك، وعلى العلماء والدعاة إلى الله الإرشاد إلى الخير، دعوة الناس إلى ما أوجب الله وتحذيرهم ما حرم الله عز وجل، وبذلك يحصل الأمن. نعم، بتقوى الله وطاعة الله يحصل الأمن. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستحيلنهم الأرض كما استحيل الذين من قبلهم، ولا يمسنهم دينهم الذي سوى لهم، ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدون لا يشركون بي شيئا. وقال سبحانه: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فبطاعة الله ورسوله والقيام بأمر الله وإلزام الناس بالحق من جهة ولاة الأمور ونشر العلم والدعوة من جهة العلماء، بهذا كله يحصل للعباد الخير العظيم والسعادة في الدنيا والآخرة والأمن العادل والآخر. نسأل الله يوفق المسلمين ما يرضيه ويفلح العلماء والأمراء وجميع المسلمين ويوفقهم للخير.
يشتكي كثير من إخواننا المسلمين من بلاد شرق آسيا وشبه القارة الهندية من سوء معاملة الشباب الملتزم لهم، وأخشى أن يكون ذلك سبب احتقارهم لهم وعدم احترامهم، مع أنهم مسلمين وقد رضي النبي صلى الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نرجو من سماحتكم توجيه.
الواجب على دعاة إلى الله في أي مكان، سواء كان شبابا أو شيبا أو كهولا، الواجب عليهم أن يرفقوا بالناس ولا يحتقروهم، بل عليهم أن يعلموهم ويرشدوهم ويرحموهم لعلهم يقبلون منهم ولعلهم يهتدون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون بشيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ويقول عليه الصلاة والسلام: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق به فارفق به، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليه فشق عليه. الواجب على الدعاة أن يرفقوا الكافر والعاصي ولا يعجلوا ولا يعنفوا، بل بالدعوة التي أحسن بالرفق بالحكمة والدعاء بالهداية لعله يستفيد. يقول الله سبحانه: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة ومعنى الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول سبحانه ولا تجادلوا أهل الكتاب يعني اليهود والنصارى إلا بالتي أحسن إلا الذي ظلموا منهم يعني الظالم المتعدد يعامل بنفسه. أما دمت تدعوهم ولم يظلموا فجادل بالتي أحسن وارفض بهم. وقال جل وعلا في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلما بعث الله موسى وهارون الى فرعون قال لهما فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. الواجب على الدعاه الى الله في باكستان او في بنغلاديك او في الهند او في اي مكان او في المملكه هنا او في اي مكان الرفق والكلام الواضح الطيب والجداد التي هي احسن والدعاء لهم بالهدايه. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان داوسا قد عصت وابت الاسلام فادع عليه. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد داوسا وات بهم اللهم اهد داوسا وات بهم. فهداهم الله وجاءوا الى المدينه مسلمين. فلا بد من الرزق. نعم.
واخر يقول لا تفضل
عندي سيارة عندي سيارة عندي سيارة عندي سيارة.
هل صحيح ما سمعناه من اللقاء الذي حصل بين الطلاب والطالبات في جامعة الملك سعود أي في جامعة الملك عبد العزيز جدة وما موقفنا من هذا العمل وما رأي سماحتكم في شريط البراءة إلى الله من شريط تفروا إلى الله الذي أحدث فرقة بين الشباب؟
ليس عندي حوار من هذا اللقاء ولا من الشريط. نسأل الله يصلح جميعا.
بعض الناس يرسل الأضحية أو العقيقة إلى بعض البلاد عن طريق أشخاص أو المصارف مخالفين السنة النبوية، ما تعليق سماحتكم على ذلك؟
الأفضل أن يذبح العقيقة في بيته. العقيقة يعني نسيكة الولد وهي شاة عن البشر وشاة واحدة عن الأنثى تسمى عقيقة تسمى سليمة يعني بعض الناس سليمة تسمى نسيكة وهي سنة مؤكدة. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أن يعرف عن الولاد شاتان وعن الجار الشاتان وتذبح يوم السابع. هذا هو الأفضل، يذبح المسلم في بيته يوم السابع يأكل منها ويطعم من شاء من جيران وأقارب وغيرهم أو يوزعها يصدق أو يوزعها ولا يرد فيها الخارج. الأفضل في بيته يأكل منها ويطعم منها ولو أرسلها إلى خارج المجاهدين أو غير المجاهدين بيد وكيل ثقة يذبحوها هناك ويوزعها من أبعد لأن يعني يكون يذبح في بيته وبين أهله ويحملون السنة ويورون السنة بينهم وبين جيرانهم ويأكلون ويطعمون هذا هو الأفضل والسنة.
إن كتب الفقه التي دونها علماء السلف لا يخلو أي كتاب من الأخطاء، فهل يمكن لكبار العلماء في المملكة العربية أن يؤلفوا موسوعة فقهية تصبح مرجعا للمسلمين في هذه البلاد وغيرها في المستقبل؟
في كتب موجودة كثيرة والحمد لله. كل كتاب يضعه المخلوق يعتري ما يعتري من الخلل والنقص مثل ما حصل لغيره من كتب الأولين. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالذي وجد الآن من كتب أهل العلم فيه الخير والبركة والأصل في هذا كل كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ففيهما الغنى والكفاية. وإنه يستعان بكلام أهل العلم الطيبين يستعان على فهم كتاب الله وعلى فهم السنة يستعان بكلام أهل العلم.
نعم. ما حكم من يأخذ تذكرة سفر من أحد أصدقائه وإخوانه الذين يدرسون بالجامعة أو المدارس ويسافر بها داخل المملكة حتى يستفيد بخصم 50% من الخطوط السعودية علما بأنه قادر على دفع قيمة تذكرة كاملة، وماذا يجب على من فعل ذلك؟
التذكرة هنا نعطيها ولا يجب التحيل على ذلك إلا بإذن جهات المختصة، وإلا فليرد التذكرة ولا يحفظها معه.
يوجد في مدينة مهد الزهر التي تبعد عن المدينة المنورة 260 كيلو متر شباب كثيرون، نرجو النداء إلى رجال الدعوة للذهاب إلى مهد الزهر حيث أنهم محتاجون. والله يحفظكم ورعاكم.
جزاك الله خير. هذا ولعلهم يصلون لهم من مدينة لكن نتسع لأنها تبع المدينة. نعم.
أنا طالب بجامعة الملك سعود وفي السكن الجامعي أسكن، فهل يجوز لنا أن نعمل مصلى في المبنى على الرغم من سماع الأذان واضح والهدوء؟ أنا طالب بجامعة الملك سعود وفي السكن الجامعي أسكن، ف فهل يجوز لنا أن نعمل مصلى في المبنى على الرغم من أننا نسمع الأذان واضح والهدف أن يصلي الطلبة الذين لا يصلون؟
عليك ما تصلوا مع الناس في المسجد، وليس لك أن تصلوا وحدكم ولا أن تخيطوا المبنى، عليك ما تصلوا مع الناس في المسجد الجامع.
لقد حدثت أنا وأمي وعماتي وخالاتي، ونظرا للزحام وشدته لم يرمين بالحجارة، ورمينا نحن عنهم جميع الجمرات.
إذا وكلناكم بسبب الزحمة الشديدة ولم يستطعنا أفضل فلا حرج، أو كنا مريضات أو معهن أطفال، كل هذا لا حرج في التوفيق. نعم.
ما أنني قد أفطرت في رمضان 3 أيام وذلك بدون عذر ودائما، وذلك من غرور الشباب وسلطة الشيطان عليه لعنة الله، وكان عمري حين ذاك 18 عام، والآن 33 سنة دون الوقت، الآن لم أقضي ما فطر في رمضان.
عليك أن تتقي الله وتقضي، عليك أن تتقي الله وتتوب إلى الله لما فعلت توبة صادقة بالندم على الماضي والعزيمة لا تعود، وقضى الأيام الثلاثة التي أفطرتها، ومن تاب تاب الله عليه سبحانه وتعالى. الله يقول جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويقول سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ومثل. وعليك مع الصوم إطعام مسكين عن كل يوم صاعون، يعني 4.5 كيلو حتى 3 أيام كل يوم، عن 2.5 ونصف الصاع من التمر أو من الأرز أو الحنطة تعطيها بعض الفقراء، مع الصيام مع التوبة إلى الله عز وجل. يتحرى يعمل ظنا عشان يجعل العدد، يتحرى يعمل ظنا.
قمت بتصوير أطفالي وذلك بالكاميرا العادية لاحتفاظ بها للذكرى بين كل فترة وأخرى، وعندما علمت بأن التصوير حرام توقفت. ما هو المطلوب مني الصور الموجودة لدى العائلة الآن؟ هل يجوز لي الاحتفاظ بها أم أحرقها وأزرفها؟
التصوير للذكرى لا يجوز، تصوير الأولاد أو الزوج أو الزوجة أو غيرهم للذكرى أمر لا يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن المصورين وأخبر أنه سد لك عذابا يوم القيامة، وقال لعلي رضي الله: لا تدع صورة إلا طمستها، ونهى عن الصورة في البيت. فالواجب عليك إتلافها وإحراقها ولا تلقيها ولا شاء.
امرأة تسأل عن أضحية والدها، تقول: إني اضطريت أن أمشط شعري قبل أن تذبح الضحية، هل علي من شيء؟
إذا عزم المسلم أو المسلمة عن الضحية بعد دخول شهر الحجة، شرط الضحية لنفسها أو لها أو لأهل بيتها أو لأبيها أو لأمها، إذا عزمت على الضحية لا تخرج من شعرها ولا من أطرافها شيء. وهكذا الرجل إذا عزم على الضحية لنفسه أو لأهل بيته أو لأبيه أو لأمه لا يخرج من شعره ولا من أطرافها شيء. والسنة واحدة تكفي عنه وعن البيت جميعا، ضحية واحدة يذبحها عنه وعن بيته وأبيه وأمه جميعا تكفي، ويضحى بأكثر فلا بأس، لكن لا يأكل من شعره ولا من أظفاره ولا من جلده فشرب شيئا بعد دخول الشهر حتى يضحي. أما كنت تمشط رأسه لا بأس، المشط لا بأس، تنقضه وتمشطه لا بأس، لكن لا تخده من المكلف، لا تقطع من المكلف، إنما تنقضه وتمشطه، ولو سقط شيء لا يضر، لأن يعني الساقط شعر ميت لا يضر إذا سقط، لكن لا تتعمد قطعه ولا تشده في المكلف. أما كنت تنقضه وتغسله وتمشطه لا بأس ولو كان يضحي، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر عائشة ويوم حينة أن تنشط رأسها لما حاضت وأن تحن بالحج. نعم. إذا ضحى تدع له، إذا ذبح واحدة تدع له كله عنه وعن البيت أولاده وزوجته ولهم 100، وهي واحدة تكفي عنه لا بس هو اللي يمتنعه، اللي بيضحي هو اللي يمتنعه، أما عائشة وأولاده ما عليه. نعم. إذا كان في بيت واحد ضحية واحدة، أما إذا كان في بيوت في واد إلا بيت مستقل فلي ضحي عنه.
يكفي؟ أي والله يكفي.
يكفي.